وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه ففعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادرون يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على رسول البشرية الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم أهل بيت النبوة. وتحية لحضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من منار العقول في النهج العلوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، كنا وعدناكم في الحلقة السابقة بالحديث حول الخوارج وموقف الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام منهم. وبداية لابد من القول إن الخوارج حزب تكفيري ظهر في أواخر حكم الإمام علي عليه السلام، ومنذ ذلك التاريخ دخل المعادلات السياسية في العالم الإسلامي.
ومن الناحية التاريخية فإن حرب صفين التي وقعت في عام 37 للهجرة هي التي بلورت نواة حزب الخوارج الذين رفضوا التحكيم بعد قبوله ورفعوا شعار لا حكم إلا لله. كان الخوارج يتظاهرون بالإسلام، أو لنقل يدعون الإسلام، إلا أنهم لم يفهموا الإسلام عن بصيرة، وكان تعاملهم مع الدين الإسلامي سطحيا وانسياقا وراء جهلهم. كان الخوارج يرون أنفسهم المسلمين الوحيدين وقد كفروا سائر أهل القبلة.
وكم قتل الخوارج من أبرياء الناس من النساء والرجال والأطفال وقد حاربهم الإمام علي عليه السلام في النهروان. والخوارج هم الذين حاكوا مؤامرة قتل الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه التي نفذها أحدهم وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي. مستمعينا الأفاضل، يذهب المؤرخون إلى أن رأس الخوارج رجل من تميم اسمه حرقوس ابن زهير ولقبه ذو الخويصرة. وينقل التاريخ أن هذا الرجل دخل ذات مرة مسجد المدينة باديا عليه، وبكل تكبر وغرور دخل المسجد ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وانشغل في أداء الصلاة. وبعد حرب حنين، وبينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم، قال هذا الرجل للنبي: يا محمد اعدل. وبكل تجاسر كرر كلامه هذا 3 مرات. لم يعتن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرتين الأولى والثانية، بيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة قال: ويحك، أنا نبي الله، إن لم أعدل فمن يعدل؟
وأخبر المصطفى صلى الله عليه وآله بعد هذه الحادثة أصحابه والناس أن هذا الرجل حرقوس بن زهير سيتبعه أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعلى أي حال، فقد تبلور حزب الخوارج مستمعين في عام 38 للهجرة، أي بعد حرب صفين كما أشرنا من قبل، ودخل الخوارج مع الإمام علي عليه السلام في قتال في الحرب التي عرفت بحرب النهروان.
مستمعينا الأفاضل، لقد تسلم أمير المؤمنين عليه السلام زمام الحكم، وكانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها متأزمة. كان هدف الإمام علي سلام الله عليه من الحكم إقامة العدل في المجتمع، إلا أنه عليه السلام واجه عقبات في هذا الطريق، منها وجود معاوية ابن أبي سفيان الذي كان على الشام واليا، وكان يريد السيطرة على أرجاء الدولة الإسلامية، ومعاوية لم يبايع الإمام علي عليه السلام، بل ألب الناس عليه، وعمل أمير المؤمنين عليه السلام ما أمكنه على توعية الناس بحقائق الأمور. وقال علي عليه السلام فيما قال: إن معاوية يغدر ويفجر. وهكذا كان معاوية الذي اتخذ سياسة الترهيب والترغيب في إغواء الناس. وجاء عام 37 للهجرة، وفيه وقعت حرب صفين بين جيش الإمام علي عليه السلام وجيش معاوية.
إن حرب صفين كادت أن تنتهي لصالح جيش الإمام علي عليه السلام، ولما أحس معاوية بأن الهزيمة به لاحقة استنجد بابن العاص عمرو بن العاص الذي دبر مكيدة رفع المصاحف على الرماح، وذلك لإيقاف الحرب. أما جيش الإمام علي عليه السلام فقد انقسم إلى قسمين: قسم مع قبول التحكيم وهم الخوارج، وقسم رافض للتحكيم مالك بن الأشتر وعمرو بن حمق الخزاعي وسعيد بن قيس، كانوا معارضين للتحكيم، لكن الأشعث ابن قيس الكندي كان مع التحكيم.
والحقيقة أن الإمام علي عليه السلام قبل التحكيم مجبرا ولم يكن به راضيا، وهذا التحكيم هو الذي قاد إلى نكبات في تاريخ المسلمين ما كان لعلي أي دور فيها، بل إن مسؤولية كل الأحداث تقع على عاتق الذين اضطروا الإمام سلام الله عليه لقبول التحكيم. لكن ماذا حدث بعد التحكيم في صفين؟ هذا ما سنأتي إلى بيانه في الحلقة القادمة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران.
تحية لكم طيبة، ونلتقيكم في لقاء آخر إن شاء الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم حلول عيد الفطر السعيد، أعده الله عليكم وعلينا باليمن والبركات، وتقبل الله منكم الطاعات. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. فضاءات أدبية، عنوان البرنامج الذي يأتيكم بعد لقاء هذا ويمتد على نحو 20 دقيقة. مكارم الأخلاق عند 1:43. عند 2:00 PM طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:06 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 50 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 3:00 PM وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:28. كلام الأمير أمير الكلام عند 3:48. عند 4 من عصر طهران هناك موجز لأهم الأنباء، يلي ذلك صفحات من التاريخ. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وحللتم علينا أهلا بين رحاب فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في فضائنا لهذا الأسبوع التجوال بين ملامح الأدب الإسلامي وأفاقه وتأثيراته على أرض الواقع من خلال اطلاعه بمهمته الرسالية المتمثلة في توجيه الحياة وفق الرؤى والأطروحات الإسلامية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، تعد الساحة الإعلامية اليوم بما تملكه من إمكانيات وقدرات هائلة وجبارة من أهم وأخطر العوامل المؤثرة والفاعلة في توجيه الشعوب وتبصير الناس بما في المجتمع من قضايا وموضوعات كبيرة وصغيرة. فما من بيت إلا وفيه العديد من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة والمتنوعة، حتى غدت تلك الوسائل والأدوات الإعلامية متاحة في أيدي الجميع، وتكمن خطورة تلك الوسائل والأدوات العلمية في تأثيرها الكبير والخطير في عقول الأفراد والجماعات وأخلاقها، وعدم المقدرة على التحكم فيها وفيما تبثه وتنقله من معلومات وأخبار بين جموع المجتمع وأفراده. والحديث عن خاصية الترابط بين الخطاب الأدبي والخطاب الإعلامي أمر طبيعي وضروري، ذلك لأن الخطاب الأدبي يطور الخطاب الإعلامي واللغوي ويسمو بكل أنواع الخطاب وكل أنواع المخاطبين، لأنه فن جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله وما لا تعرف اللغة العادية نقله. كما أن الخطاب الإعلامي ومهما كانت الظروف المحيطة به وتطورات الأحداث والمستجدات التي يرتبط بها مستخدمه، فإنه يجب عليه أن يقنن ويهذب إعلامه من خلال خطابه أيا كانت رموزه ووسائطه، ولا سيما اللغوية، إذ إن اللغة تعد كذلك وسيلة وطريقة للسلوك وذات موقع اجتماعي وتاريخي، ولها علاقة جدلية مع النواحي الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، من خلال نظرة خاطفة إلى الوراء قليلا نجد أننا كنا نلمس ونجد حضورا كبيرا ومؤثرا للأدب الإسلامي في ساحات الإعلام وقنواته المختلفة، وذلك من خلال الأعمال والتجارب الإبداعية الراقية والفن الهادف السامي البعيد عن الإسفاف والتدني، وكذلك عبر الندوات والمنتديات الثقافية والأدبية الثرية التي كان كانت تمتع الجمهور وتثري وجدانهم وتسمو بمشاعرهم وأذواقهم من خلال ما تقدمه من أدب هادف وإبداع راق وأصيل. ولا يقتصر دور الأدب الإسلامي على تلك الأعمال والكتابات التي تلقى وتناقش في المنتديات والساحات الأدبية، وإنما يتسع دور الأدب الإسلامي وساحته ليشمل حركة الحياة والناس كافة، ليتمكن بعد ذلك من القيام بدوره المنشود في إصلاح المجتمع والحياة. من هنا أيها الإخوة والأخوات تأتي أهمية نقل النص الأدبي الإسلامي من الصحف والكتب والمجلات ليصبح كائنا فنيا فاعلا يؤثر في الحياة ويتفاعل مع أحداثها، وذلك بواسطة إيجاد حالة من الاتصال الفعلي المباشر بين النص الإسلامي والجمهور من خلال قنوات الإعلام المختلفة ووسائله التي تجسد تلك الأعمال والإبداعات الإسلامية بصورة صحيحة وتحولها إلى أعمال درامية وإعلامية هادفة ونافعة. ومن الأعمال الدالة على ذلك الروايات والكتابات الإسلامية التي جسدت وصورت حركة الإسلام وتاريخه الحافل بالمجد والعظمة وكفاح المسلمين عبر العصور، وأدت دورا كبيرا في تبصير الأجيال المعاصرة بدينهم وتاريخهم الإسلامي الأصيل. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول طبيعة العلاقة الوطيدة والأصيلة بين الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان وبين قضية تجديد الخطاب الديني. إليكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم أحبتي المستمعين ولضيفي الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها والأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، هناك علاقة وطيدة وأصيلة بين الأدب الإسلامي وبين قضية تجديد الخطاب الديني التي تعد أهم قضايا الإسلام في العصر الحديث. طيب، ما هي طبيعة هذه العلاقة باعتبار الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان؟
نعم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الأفاضل. نعم، كما تفضلت، إن تجديد الخطاب الديني بشكل عام يعني العودة إلى المصادر الرئيسية للدين الحنيف، وهي في الحقيقة وفي الدرجة الأولى القرآن الكريم كأهم مصادر الإسلام، ثم سيرة النبي وأحاديث الموصوفة بها. ويمكن أن نعتبر العودة إلى المضامين للأدب الملتزم المعرفي جزءا أساسيا من تجديد الخطاب الديني، بعيدا عن التأثر بالثقافات والآداب الأجنبية. لا ريب أن الأدب الإسلامي يعني الأدب المبني على تعاليم الدين الحنيف وما جاء تأثيرا عن الثقافة الدينية الإسلامية له مكانة راقية وعالية بين الآداب العربية، سواء بالعصر الحديث أو العصور المنصرمة. بشكل عام، فإن الديانة الإسلامية عندما ندرس ونتطرق إلى تاريخ الأدب في العالم الإسلامي وفي الأدب العربي، نرى بأن الديانة الإسلامية السمحاء بعد بزوغها في شبه الجزيرة العربية أثرت تأثيرا بالغا وكبيرا على مسار الأدب. كان قبل الإسلام هناك أدب ما يسمى بالأدب الجاهلي وهو معروف، ويعني كان من جماليات الأدب، كان في بعض الأحيان راقية ويعني كبيرة وبما فيه المعلقات السبعة أو العشرة، لكن المضامين في معظم الحالات كانت رديئة وغير أخلاقية. صحيح. وبعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية. نعم. أما الإسلام بعد طلوع بذره ديانة المبنية على مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية السامية، صحيح، كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن الإسلام بهذه التعاليم الراقية السامية الكبيرة قام بتغيير جذري في مفاهيم ومضامين وصحوة الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص. ولهذا يمكن القول إن الأدب منذ طلوع بدر الإسلام إلى يومنا هذا كان ولا يزال متأثرا بتعاليم الدين الحنيف والخطاب الديني.
معذرة دكتور، الأدب الإسلامي أيضا تطرق إلى بعض الغزل، إلى التغني بالجمال وما إلى ذلك، ولكن ضمن حدود إسلامية وضمن معايير.
نعم صح، نعم، يعني كما تفضلتي إن الإسلام إلى جانب الجماليات والالتزام بالقضايا الأدبية ويعني جماليات الأدب في يعني في إطار العلوم البلاغية، المعاني والبيان والبديع وكلها يعني تقدمت في العصر الإسلامي. يعني
نعم،
عندما مثلا ندرس كتب النحو، كتب الأدب، كتب البلاغة، كتب العروض وغيرها من نرى بأن هناك تقدم كبير في العصور الإسلامية. هو قبل يعني النبي الأكرم في شبه الجزيرة العربية لم تكن هناك تقدم مثلا أو تقدمات كبيرة وواسعة في هذه المجالات التي ذكرتها. ويعني هناك علاقة وثيقة ومتعمقة بين الأدب الإسلامي وتجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني في الحقيقة يعني العودة إلى مفاهيم ومضامين الأدب الإسلامي.
جميل، لأنه كل شيء إذا لم يكن له أصل وجذر يكون زائل دكتور، ويكون في مهب الريح، ولكن إذا اعتمد على أسس قوية وأصيلة سوف يبقى ويؤدي مفعوله المراد منه.
نعم حقيقة، حقيقة هذا كلام جميل وكلام صحيح. نعم كلها يعني لابد أن يرجع إلى أصله، والأدب الإسلامي طبعا له أصول ومبادئ وأطر كلية ومأخوذة من المصادر الرئيسية للدين الحنيف.
أحسنتم كثيرا الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، والأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعا.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، تتسع مجالات الأدب الإسلامي وموضوعاته لتشمل كافة مناحي الحياة بكل ما فيها من طبيعة وإنسان وقصص وعبر وقضايا وآلام وآمال وكل ما يرتبط بالإنسان في دينه ودنياه، فهو أدب عام يستوعب موضوعات الدين والدنيا معا. فبوسع الأديب أن يتناول كل ما يحدث له من تجارب أو ينضح به مجتمعه من قضايا وصراعات وأحداث وعلائق مختلفة في هذه الحياة المضطربة بكل ما فيها ومن فيها في ظل تصور وتناول إسلامي واع وسليم. إن الأدب الإسلامي بمفهومه وأثره العام يعالج قضايا الدنيا والدين وما يعتري الإنسان فيهما من أمور وأحداث، فيصور همومه وتطلعاته، فيمجد ماضيه ويجسد واقعه، ويستشرف مستقبله، ويصور أحداث عصره وقضايا مجتمعه، كل ذلك برؤية ونظرة إسلامية واعية وشاملة، حاملة في طياتها بشائر العلاج والشفاء لأمراض المجتمع وعلله المتراكمة. ويتناول الأدب الإسلامي كذلك كافة موضوعات الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته وتكاليفه للإنسان، فيبين ويقرب للإنسان المؤمن الواجبات التي فرضها عليه الخالق تعالى، ويقرب من أفهامهم ونفوسهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فيصور الأديب المسلم في هذا المجال الديني آثار العبادات والمعاملات والأخلاق والعقود وأثرها في بناء القيم والأخلاق الفاضلة، كما يصور المكارم والمحامد والمناقب. فمجال الأخلاق الفاضلة يتسع لها القرآن بما يحوي من قيم وعبادات ومعاملات وتشريعات ونظام دقيق وشامل للحياة والأحياء. ومن خلال الرؤية الدينية الشاملة أعزائنا الأفاضل للأدب الإسلامي، أصبح في مقدور الأديب المسلم أن يتناول كافة الموضوعات والقضايا التي ترتبط بدينه ومنهجه الإسلامي، فيدعو بأدبه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسخر هذا المنبر لنشر قيم الإسلام ومبادئه للناس، فيدعو ويحث على التحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية، ويوضح ويفسر الأوامر والنواهي الدينية، ويذكر بالأحداث والأيام الخالدة في تاريخ الإسلام، ويتناول الشخصيات والرموز الدينية التي تصلح لأن تكون قدوة للأجيال في كل زمان ومكان، ويضع كل ذلك أمام مشاعر الناس ووجدانهم في صورة أدبية واضحة وقريبة وبليغة. مستمعين الأحبة، ويعد مجال الدعوة والإرشاد الديني أهم وأبرز مجالات الخطاب الديني، وذلك لما يمتاز به هذا المجال من مواجهة أكبر عدد من الجمهور المتلقين للخطاب الديني. وتعتبر الدعوة إلى التحلي بالأخلاق والفضائل الإسلامية محور الإسلام وجوهره الأصيل، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد جند الأدباء الإسلاميون فنهم وإبداعهم الأدبي في الدعوة إلى الفضائل والتمسك بالأخلاق والقيم النبيلة، وحاربوا الرذائل واستهجنوها واستهجنوا أصحابها إيمانا منهم ورغبة في أن يسود الخير والحق والجمال في الحياة والكون. وخاض الأدب الإسلامي مجال الدعوة إلى الفضائل بقوة واقتدار، فصور المثل والفضائل الدينية في أبهى صورة وأبلغ بيان. وحينما يتناول الحديث في الخطاب الديني موضوعا ما مثل موضوع الأخلاق والفضائل في الإسلام، نجد صاحب الخطاب الديني يستعين في موضوعاته بالآيات القرآنية والروايات والأحاديث والآثار والحكم التي تحث وتدعو إلى مكارم الأخلاق وحميد الصفات، وهو أمر طبيعي وأصيل في هذا الخطاب. ولكن حينما يلقي على مسامع المتلقين نصا أدبيا إسلاميا أو بيتا من الشعر يرتبط بهذا الموضوع الديني محل الدعوة والتوجيه ويحث على التحلي والتمسك، فمما لا شك فيه أن هذا البيت الشعري أو النص الإسلامي سيحمل الكثير من الشحنات الشعورية والوجدانية، ما يجعل المستمعين والقراء في قمة التأثر والانفعال به وبمحتواه الأخلاقي. وهذا اللون من الشعور يندرج في إطار الأدب الإسلامي ويؤدي دورا فاعلا في تحريك مشاعر المتلقين وإيقاظ هممهم وتنشيط أذهانهم. وهكذا فقد تطور الخطاب الديني وتجدد ذاتيا منذ بداية الدعوة الإسلامية وحتى يومنا هذا. وقد تميز الأدب الإسلامي بظاهرة التجديد والتطوير الفكري والتبليغي التي تناسب الزمان والمكان دون تعارض مع النصوص والثوابت الدينية الأصيلة. فهو قدير بوعائه الفني العذب البليغ على حمل الخطاب الديني وتبليغه للناس في يسر ووضوح، وهو ذو أثر بالغ في نفوس المتلقين وإقبالهم على هذا الخطاب الديني وقبولهم له عن رضا واقتناع. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، خالص شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية عند فضاء أدبي آخر. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق. سر فؤادك بالمحبة والصفا.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ورد في بعض الأحاديث: ليس العلم في الثريا فتطلبوه، ولا في الأرض فتستخرجوه، ولكن العلم في نفوسكم تخلقوا بأخلاق الروحانيين في بعض النصوص، وفي نص آخر تخلقوا بأخلاق الله يظهر لكم. في هذه الحلقة نحب أن نشير إلى بعض طرق تحصيل العلوم، ومن هذه الطرق هناك طرق اكتسابية. إنسان يجلس في مدرسة، يجلس مثلا عند أستاذ فيستفيد العلم، هذا طريق طبيعي، طريق كسبي. وهناك طرق أخرى ذكرها بعض أهل المعرفة وبعض أهل الأخلاق، وهي عن طريق التزكية والتقوى. ولعل هناك بعض الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى. في سورة البقرة: اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني تشير إلى أن التقوى تكون سببا للحصول على بعض المعارف، تكون بصير عند هذا الإنسان بسبب التقوى، يعرف الحق وأهله ويعرف الباطل وأهله بسبب التقوى. فإذا التقوى تكون سبب للحصول على بعض العلوم. كما أن هناك سبب آخر وطريقة أخرى عن طريق العبادة والإخلاص في العبادة، كما في الحديث الوارد: من أخلص لله 40 صباحا انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إخلاص العبادة لله وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى تكون سبب، نعم، للحصول على بعض المعارف. كما أن التقوى والتزكية تكون سبب، وكذلك التوجه إلى الله بالعبادة الصادقة وإخلاص هذه العبادة لله تكون سبب للحصول على بعض المعارف. ولذلك نلاحظ الأولياء لا نجد أنهم درسوا عند مدرس أو حضروا عند مثلا مدرسة، غالبا ما يفاض عليهم العلم. أهل البيت عليهم السلام حتى أعدائهم شهدوا لهم بهذه المنزلة. يزيد يقول لجماعته حينما طلبوا منه أن يخطب الإمام زين العابدين، فقالوا له: ما عسى ما يحسن هذا الفتى. فقال لهم: ويلكم أو ويحكم، إنه من أهل بيت زق العلم زقة. هذا إشارة إلى العلوم اللي حصل عليها أهل البيت، الله عز وجل يفيض عليهم هذه العلوم، يؤتون الحكمة وهم صغار، كما أوتي يحيى الحكمة وهو صبي. أهل البيت هكذا. فإذا بالمقدار ما يكون الإنسان مرتبط بالله عز وجل، متوجه لله تبارك وتعالى بالعبودية الخالصة، الله عز وجل يفيض عليه العلم. ولذلك نحن لا نجد إمام من الأئمة سئل عن مسألة وقال لا أعرف، يجد الجواب حاضرا. الإمام الجواد روحي فداه سئل عن 30,000 مسألة ما بين 7 و8 من عمره، تقلد منصب الإمامة وهو منصب عظيم، وكان يجيب عن هذه الأسئلة بعلم. والقرآن الكريم يتحدث عن الخضر حينما يتطرق إلى موسى وكيف أنه التقى مع الخضر، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه من لدنا بعض العرفاء يعبرون عنها العلم اللدني، وهذا العلم اللدني يحصل عليه الإنسان من خلال إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى والابتعاد عن الجاه والسمعة والأمور الأخرى. فيما ينقل سمعت عن أستاذي رحمة الله عليه عن آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري. الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة، والشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه كان يقول أن هذه الحوزة من بركات سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأنه وصل أجله وتوسل بالحسين ومد في عمره إلى أن وفق لي تأسيس هذه الحوزة في قم المقدسة. وكان دائما يذكر في ختام بحثه أو في أول بحثه يذكر الحسين عليه السلام ويقول هذه الحوزة من بركات سيد الشهداء. يقولون في آخر عمره توسل بالحسين إلى الله عز وجل في أن يرزق بعض العلوم اللدنية، يعني بعد ما صار مرجع والناس كانت ترجع له في التقليد وتأسيس للحوزة، في أيام عمره الأخيرة حاول وأراد أن يحصل على بعض العلوم اللدنية فتوسل بالإمام الحسين عليه السلام وذهب إلى حرم الحسين وزار الإمام الحسين وتوسل إلى الله بالحسين في الحصول على هذه العلوم اللدنية. في عالم الرؤيا رأى كأنه في حرم الحسين، وأقبل رجل بسيط عادي زار الإمام الحسين وصلى صلاة الصبح، وأخبر الإمام الحسين بأنه إذا يريد العلوم اللدنية يجدها عندها، وفعلا في اليوم الثاني لما أقبل بما رأى في عالم الرؤيا نفس الرجل اللي صلى صلاة الصبح عند رأس الحسين وزار الإمام الحسين وأراد الانصراف، فأقبل إليه وقال لقد أرسلني سيدي ومولاي الإمام الحسين لأن أتعلم منك بعض هذه العلوم اللدنية. تغير لون وجه هذا الرجل فذهب معه إلى خارج الحرم، وإذا حجرة متواضعة بسيطة كان يقطنها هذا الرجل، فخرج يأتي في حاجة آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري لهذا الرجل، رأسا رفع يديه بالدعاء هذا العبد الصالح وقال اللهم إنه كان بيني وبينك سر والآن عرف هذا السر وانكشف، فلا أحب البقاء في دار الدنيا، قبضني إليك يا إلهي. رجع وإذا به يجد هذا الرجل قد توفي، فاشتغل في تجهيزه وفي تكفينه والصلاة عليه ودفنه، وبقي متأملا أنه أنا توسلت بالإمام الحسين حتى أحصل على هذه العلوم، وإذا بهذا الرجل الذي ينبغي أن يكون واسطة بيني وبين الحصول على هذه العلوم الآن قد توفي، ما الحكمة من هذه الرؤيا؟ يقول اهتديت بعد التفكر والتأمل إلى أنه إذا أريد أن أحصل على هذه العلوم اللدنية ينبغي أن أبتعد عن الجاه والسمعة وأكون كما كان هذا الرجل إنسان بسيط لا يعرفه أحد وهو متواضع وزاهد في الدنيا. وهذا في الحقيقة نوع من الطرق للحصول على بعض العلوم. فإذا هناك مجموعة طرق للحصول، وليس العلم في الثريا فتطلبوه، ولا في الأرض فتستخرجوه، ولكن العلم في نفوسكم. تخلقوا بأخلاق الروحانيين أو بأخلاق الله. إذن التخلق بأخلاق الله والتخلق بأخلاق الروحانيين وأخلاق الأئمة عليهم السلام، من يتخلق بأخلاق أهل البيت وبأخلاق الروحانيين يكون مؤهلا للحصول على هذه العلوم وتفاض عليه هذه العلوم. وهناك نص آخر، نعم، ربما يشير إلى هذا المعنى، نعم، كما أشارت الآية في سورة البقرة: اتقوا الله ويعلمكم الله. هناك نص آخر: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. فبالمقدار ما يكون هذا القلب نظيف طاهر، يؤهل أن يفاض عليه العلوم الإلهية، العلوم الربانية. وفقنا الله وإياكم لتزكية قلوبنا ولتطهير نفوسنا، فإن هذه الأشهر أشهر مباركة، شهر شعبان، شهر رمضان، يكون الإنسان مهيئ للعبادة وللتقوى، وينبغي أن يستفيد من حرمة هذه الأشهر المباركة في تطهير النفس وللحصول على العلوم الربانية. وفقنا الله وإياكم للمزيد من الحصول على الإلهامات والفيوضات الربانية والعلوم النورانية، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. فالعيش إما عزة أو ذلة، والذل لا يرضى غير الجاهل. الدين نور والضلالة ظلمة، الدين نور والضلالة ظلمة، شتان بين النور والظلماء، شتان بين النور والظلماء.
بالدين يسمو المرء للعلياء، وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء، وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة، الدين نور والضلالة ظلمة، شتان بين النور والظلماء، شتان بين النور والظلماء.
إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء، وأكاد أسمع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء.
إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء، وأكاد أسمع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء.
الدين نور والضلالة ظلمة، الدين نور والضلالة ظلمة.
الحمد لله.